انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
افكارك هي صوت عقلك وعقلك المتحكم فيك. في سي بي تي ولا ايه هتتعلم ازاي تسمع صوت افكارك وتفهم احتياجاتك النفسية. معكم انا رؤى العزب في برنامج سي بي تي ولا ايه على راديو تسعينات اف ام.
سي بي تي ولا ايه مع رؤى العزب كل يوم جمعة الساعة 6:30 بالليل على تسعينات اف ام.
اهلا بيكم مرة تانية او اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج سي بي تي ولا ايه. النهاردة حلقة مميزة شوية، النهاردة بنحتفل بحاجتين. في ناس بتحتفل بالفالنتين فهابي فالنتين على الكل، والنهاردة ليلة نص من شعبان او النهاردة نص شعبان، فاتمنى الكل يكون مجاب الدعوة وتكون ايامكم لطيفة وربنا متقبل منكم صالح الاعمال ان شاء الله. ندخل في الحلقة بتاعتنا على طول، علشان الحقيقة النهاردة هنتكلم في اضطرابين مهمين جدا خاصين بالأطفال. الحقيقة ان هما برضو اضطرابات يعني مش بنعرف نشخصها، غير او الاضطراب الاول اللي احنا هنتكلم فيه مش بيتم تشخيصه غير لما يكون في اواخره. هو اضطراب مهم جدا، احنا النهارده هنتكلم عن اضطراب التوحد بدايه في بدايه الحلقه. اليوم العالمي بتاعه يوم 2/4، واحنا الفتره اللي فاتت كنا بنحتفل بنجاح مسلسل مهم بيتكلم عن طيف معين من اطياف التوحد، اسمه حاله خاصه بتاع غدا عادل. فالنهاردة هنتكلم مع دكتور أحمد ناجي مصطفى، مشرفنا النهاردة في الاستوديو، وهو طبيب نفسي خريج جامعة طنطا ومتدرب بالزمالة المصرية للطب النفسي وعضو فريق مسار وفريق هارموني للطب النفسي. هنتكلم النهاردة عن طيف التوحد وكذلك عن اضطراب التبول لا إرادي. هنفهم منه ليه يتسمى طيف توحد، ايه هي أعراضه، ايه هي أسبابه، وكذلك هنفهم منه التبول لا إرادي امتى بيكون سببه نفسي عند الأطفال، بنكشف عنه امتى، طرق علاجه. بس هنطلع لفاصل علشان نبدأ حلقتنا. قبل الفاصل بفكركم برقم التواصل 01427894، فاصل وراجعين تاني. بس قبل الفاصل برحب مرة تانية بدكتور أحمد علشان استراحة بحضرتك، منورنا. فاصل وراجعين نبدأ معاه بقى عن التوحد.
أنا عندي حلم وفي يوم أكيد هقدر وطول أبعد سما، أنا فيا قلب يقدر يقول الكلمة من غير ترجمة. بحلمي كل في يوم كيان واخد مكان واوصل لأحلى من نما. الشمس نورها عشان يبقى لازم تكون الدنيا قبل مضلمة.
ومن غير ما تحتاج حد فينا احنا معاك،
هتكون في يوم بطل الحكاية.
ورجعنا لكم مرة تانية، وهنعرف من دكتور أحمد اللي منورنا النهاردة يعني ايه طيف توحد.
هو التوحد مرض نيورو ديفلوبمنتال، فهو بيحصل اثناء تكون المخ بتاع الطفل وهو صغير
في الجنين،
وهو جنين بالظبط كده. الخلايا العصبيه بيحصل فيها خلل، فتبتدي يحصل بقى المرض بتاع التوحد. طب هم ليه سموه طيف؟ لان هو سبيكتروم واسع شويه، فهو الاعراض بتختلف الحده بتاعتها من مايلد للمودريت للسيفير، وكذلك عدد الاعراض نفسها كمان. ممكن طفل يكون عنده اعراضين ثلاثة أربعة
اوكي
كده، زي ما شفنا حتى في المسلسل اللي ذكرتيه. ده كان مثال للهاي فانكشنج اوتيزم، او الناس اللي بتبقى عندها توحد بدرجه تقدر ان هي
عاليه،
تقدر ان هي تتعامل بشكل طبيعي ويبقى عندها شويه صفات بس صغيره، زي مثلا هو كان في المسلسل مش بيعرف يعمل اي كونتاكت مثلا، كان دايما يبص في الارض، كان بيبقى ويرد شويه او غريب في التعاملات بتاعه التعاملات الاجتماعيه.
أوكي.
تلاقيه مش بيفهم السوشيال كيوز، مش بيفهم حد مثلا رمى افي.
ودي اعلى درجه من درجاته ولا في اعلى؟ يعني
لا، دي تعتبر الدرجه اللي هي المرض فيها خفيف، فالانسان بيعرف يتعامل عادي وهو عنده الصفات دي. لكن السيفير خالص بقى الدرجه اللي هي بتبقى شديده قوي، لا الطفل بيبقى مش عارف انه يعمل الحاجات دي اصلا
خالص. يعني ده ممكن يخليه يقدر يعيقه عن حياته او عن التعاملات الطبيعيه.
لان هي اغلب الامراض بتاعتنا اصلا بتاثر على الفانكشن بتاعت البشر يعني.
تمام. طيب ايه هي اسبابه؟
الاسباب بتاعته زي اغلب الاسباب بتاعت الامراض النفسيه، فاحنا عندنا اسباب وراثيه ممكن تبقى جينيتك اللي هي علاقه بالوراثه الاب والام، ممكن تكون طفرات جينيه اصلا.
أوكي.
يعني ممكن
كنت سجي اسال يعني علشان جواز القرايب فقط ولا
لا؟ مش شرط، هو الفكره كلها ان يعني هي طفرات جينيه ممكن تحصل بسبب ما يكونش للاب ولا الام اصلا عندهم تاريخ مرضي لده. وفي كمان ان ممكن الحاجات الانفايرمنت، الحاجات اللي بتحصل بقى اثناء الحمل، ان مثلا ممكن تكون الام تعرضت لادويه لاشعاعات لاي حاجه من الحاجات اللي ممكن تعمل الطفرات الجينيه دي.
اوكي. يعني حتى الادويه لازم في فتره الحمل لازم تكون مراقبه جدا علشان هي بتاثر على نمو الجنين بشكل طبيعي.
مظبوط، ده حقيقي. أوكي. ولان كمان دي فتره حرجه في التكوين بتاع مخ الطفل. احنا عارفين ان مخ الطفل عندنا بيتكون على ثلاث مراحل، مثلا اول مرحله اللي هي وهو جنين في بطن والدته.
أوكي.
من اول لما يتولد لحد خمس سنين، ده الفتره دي فتره حرجه جدا، بيتكون فيها 90% من التكوين بتاع المخ، وبعد كده نكمل. علشان كده التدخل بدري قوي بيفرق.
تمام. طب ايه هي بقى اعراضه؟
الاعراض بتاعته احنا لو هنتكلم على كذا شق بصراحه في حته التوحد ديت. يعني مثلا عندنا مثلا حته الكوميونيكيشن، فبتلاقي ان الطفل عنده مشكله في التواصل مع اللي حواليه.
ازاي؟ علشان في ممكن يكون حد عنده خجل فالناس تفسرها ان هو توحد.
تمام.
ولان احنا تعرف ان احنا اهالي بتحب تشخص ذاتيا، فانا بس نوضح النقطه دي.
تمام، ده حقيقي. يعني احيانا ساعات الاهل يتلخبطوا بين الاوتيزم، بين الكوميونيكيشن بتاع الاوتيزم، وبين الناس اللي عندها سوشيال انكزايتي، الناس اللي عندها قلق رهاب اجتماعي، ما بتعرفش تتعامل مع الناس.
أوكي.
لكن لا، هو في فرق في الدرجات الحقيقه. يعني الاوتيزم عندنا او التوحد عندنا، اول حاجه اللي هو حته الكوميونيكيشن دي، تلاقي الطفل من هو صغير مش بيبص في عين الناس.
تمام.
بيحب يلعب لوحده، يقعد لوحده كده، تلاقيه بياخد جنب يلعب بالمكعبات. ليه روتين معين في اليوم بتاعه، لو الروتين ده اتغير تبقى كارثة،
يتضايق.
بالظبط. دي على مستوى
عنيف.
ده البيهيفير بقى، ده السلوك بتاع الطفل. في اطفال بيبقى عندها السلوك اللي هو العنيف، وده يرجع لسبب تاني. انا قلت لك في البدايه ان التوحد بيحصل بسبب الخلايا العصبيه في الاول في التكوين.
تمام.
فده بيأثر على الحواس بتاعه الطفل، فاحنا بنلاقي ان الطفل الحواس بتاعته درجه استجابتها بتختلف من واحد للتاني. فمعنى مثلا بتلاقي ان في هايبر سنسيتيفيتي او تحسس شديد في بعض الحواس، فتلاقي الاطفال مثلا بتتضايق من الضوء العالي قوي، او تتضايق من الاصوات العاليه، فتلاقي الاطفال بتحط ايديها على ودنها، او يكون عندها مشكله في البين سنسيشن، المستقبلات بتاعه الالم، فتلاقي اغلب الاطفال بتوع التوحد تلاقيهم ساعه لما يتضايقوا يخبطوا دماغهم في الحيط، او يضربوا نفسهم، او يعضوا نفسهم. ودي بتبقى تصرفات بنقول عليها ان هي تشالنجينج بيهيفير، وبتبقى بالنسبه لايه ده، هم بيعملوا ليه كده. كمان بيبقى عندهم تخيرات، اختيارات يعني محدده شويه برضو في الاكل، تلاقيهم بياكلوا اكلات معينه، لو في اكله معينه من دي مش موجوده تبقى مشكله. هو روتين ثابت، يعشق الروتين.
اوكي. يعني هو عنيف بس مش عدواني.
العنف بتاعه اكتر بيبقى موجه اتجاه نفسه.
اوكي. طيب احنا قلنا كده اعراضه، طيب هو ليه تسمى طيف؟ او احنا قلنا ان هو تسمى طيف علشان درجاته، نقدر نعرف درجاته ولا؟
بصي هقولك، هي الدرجات بتبقى على حسب عدد السيمبتومز او عدد الاعراض اللي بتبقى موجودة عند الطفل.
تمام.
يعني زي ما قلتلك كده، اللي هو زي في المسلسل، هو كان عنده شوية صفات مثلا صغيرة كده، فعشان كده قلنا ان هو درجة خفيفة من الـ من الـ من
بداياته يعني.
بالظبط كده. وفي الدرجات اللي بتبقى اشد عنفا، زي اللي احنا بنوصفها، الناس اللي بتقعد بقى اللي بيعض نفسه او بيخبط دماغه او الحاجات دي. في كمان اطفال بيبقى عندها ريبيتيتيف بيهيفير، حاجات بيكرروها، فتلاقي الطفل بيقعد يعمل ايده يقلبها كده يمين وشمال، يقعد يلف ويلف. ديت حركة الدوران دي بيبقى ليها علاقة بالتكوين بتاع المخ، بيأثر على التوازن بتاع الأذن الداخلية. فعشان كده الأطفال بتلاقيها أغلبها بتقعد تلف، بتقعد توحد كده، نسألهم هو الطفل بيلف؟ أو تلاقيه بيحب يروح يقعد قوي قدام الغسالة ويشوفها وهي بتلف، ويبقى يعني منبهر قوي بالحركة دي، لأن ده بيوازن قوي عنده حتة التحسس ديت.
أوكي. طيب يعني الطفل دوت الأعراض بتبدأ تبان عليه من إمتى؟
زي ما قلت لك، هو تكوين المخ بيبدا من هو جنين. فعشان كده الاعراض بتبتدي تظهر مثلا من سن سنه، ممكن الناس ما تاخدش بالها من ده، يبقى صعب.
يعني ايه اللي في سن سنه يظهر ويخلي ان تبدا تشك كأم ان في ان الطفل ده عنده طاح؟
بالظبط، اللي يخلينا نشك ده سؤال حلو قوي. ان احنا عندنا الطفل ده المفروض ان هو بيمر بمراحل معينه في التطور بتاعته. يعني مثلا الطفل عند سن 6 شهور بيبتدي ان هو يبقى فيه سوشيال سمايل، يبتدي يلاغي، يضحك.
ده طبيعي.
اوكي. لما يحصل تاخر في الحاجات دي نبتدي ناخد بالنا، نقلق
ان هو عنده حاجه، بس مش شرط يكون طاح.
بالظبط. بس دي بتبقى حاجات تلفت نظرنا، هو مثلا مش بيلاغي. نيجي عند 9 شهور نلاقي اغلب الاطفال مثلا بتلاقيهم يبقى في حرف معين كده اقول لك بيكرروه. فلو ده ما حصلش عن 6 شهور امسك، لا ده انت كده عندك مشكلة. أوكي. مثلا ما بقاش اتاخر في الكلام بتاعه، يعني جينا عند سن سنتين والولد ما بيقولش كلمتين ثلاث، فنبتدي نلاحظ ان انت عندك تأخر في النمو بتاع الطفل، فنبتدي نقول لا تعالي نكشف. وبيجي لنا امهات فعلا احيانا باطفال في سن سنه ونص او سنتين، ونبقى لسه هم فعلا مش باين عليهم. لكن الديتكشن او ان احنا بنقدر نلقط الاطفال في السن الصغير ده بيفرق قوي في المقال بتاع المرض بعد كده.
انا كنت سجاي اسال الحته دي، بس هنسالها بعد الفاصل. هنطلع الفاصل ونرجع نكمل بقيه حلقتنا. قبل ما نطلع فاصل بفكركم برقم التواصل 01427894.
الأستاذ وانت اللي بنتعلم منه، انت الإنجاز اللي باسمه الناس بيغنوا، انت اللي معفر ولا همك، صخرت همومي قصد همك، انت اللي مخلي الناس تستقوا على تعبها، خليت العالم حكى عنك علشان الخوف بيخاف منك، خليت المحنة كأنها لعبة بتلعبها. يا أسد واقف بشجاعتك، اديتني دروس بشطارتك، الدنيا بحالها بتاعتك، والعالم رهن إشارتك، الأمل انت اللي كتبته، والتعب انت اللي تعبته، وفرضت علي سيطرتك، وفرضت علي سيطرتك، انت الانجاز.
ورجعنا مرة تانية. هنعرف بقى من دكتور أحمد إيه هي طرق العلاج، أو خلينا نقول إنه اللي أنا فهمته من حضرتك كده إن التوحد زيه زي السكر مثلا، هو هيبقى مرض مزمن، ولكن كل ما بنكتشف المرض بدري وبناخد له علاج صحيح تبع الطيف أو الدرجة بتاعته، كل ما بنكون on control في الأعراض بتاعته، وبنقدر نحاول نوعا ما إنه يعيش حياة أسهل أو أسهل، صح كده؟ بس هو already طالما الطفل مصاب بالتوحد فمفيش شفاء بشكل تام.
ده حقيقي، لان بعض الناس ساعات بتروج ان هو انا هكتب دواء للتوحد. لا، احنا الادويه بتاعتنا بتحجم الاعراض عشان يعني تحسن المقال بتاع المرض، الطفل ده هيوصل لحد فين. وزي ما قلت لك ان التدخل بدري بيفرق قوي. يعني انا لما بيجي لنا الطفل مثلا من سن سنتين وهو لسه في مرحله اللي هو لسه ما وصلش 5 سنين، يعني لسه المخ بيتكون، فانا اقدر اتدخل في الوقت ده فده يحسن من المرض بعد كده. عكس لو جالك حد بعد 7-8 سنين مثلا ولسه مكتشفينه متأخر، فأكيد التدخلات هتبقى إيه، قليلة شوي. لو خدنا من الأسباب بتاعت التوحد وحبينا نعالج، يعني مثلا إحنا الأطفال لما بيجيلنا إحنا قلنا إن بيحصل ريجريشن مثلا أو بيقلوا في القدرات بتاعتهم على التواصل، فيبقى في مشكلة في اللغة، فإحنا بندي الأطفال دول جلسات تخاطب، فالموضوع يتحسن معاهم، يديهم تنمية مهارات. ودي بيبقى أهميتها قوي إن هم إيه، يعني إحنا نعرف الطفل ده مميز فين ونحطه في الحتة بتاعته.
تمام.
لأن يعني أغلب يعني بيبقى في شائعة كده مثلا عن الأطفال بتوع التوحد إن هم بيكونوا مميزين في حاجات معينة أو
في الأرقام. أيوة، وفي الرياضة والدنيا بالنسبة لهم عبقري بقى.
أي حد ممكن يكون كده يعني. أوكي. اغلب ممكن الناس كلها تبقى كده على فكره. أوكي. كل واحد بيبقى مميز في حاجه، لكن مش هنخص دول بالذات ان هم بيبقوا مميزين في دي. أوكي. لكن لو احنا قدرنا نديتكت ده ونلاقيه
نكتشف
ونوظف الطفل فيه، طبعا ده هيفرق قوي.
يعني كل واحد فيهم بيبقى مميز وعنده ذكاء زياده في حته معينه، ده بيكتشفها من خلال الطبيب النفسي، علشان برضو المعلومه دي بقى، او خلينا نبرز الحته دي لاولياء الامور، انه الطفل لازم يتابع عند دكتور نفسي، مش مراكز المهارات وتعديل السلوك اللي بقينا بنشوفها ومنتشره كتير وكتير جدا، ومراكز ذوي القدرات الخاصه. في ناس انا يعني انا شفت ناس منهم هم ما لهمش علاقه بالمجال، بس هم اوريدي بيدخلوا في تدريب الاطفال وتوعيتها. مش عارفة هل ده انتو ده بيبقى تابع لده ولا؟
هقولك، هو احنا الحقيقة ان العلاج بتاعنا عموما سواء في التوحد او في اي حاجة تانية احنا بنبقى عبارة عن تيم. التيم ده بيبقى مكون من دكتور، من سايكولوجيست، من معالج نفسي، وبنحتاج كمان احيانا الناس بتوع التخاطب دول معانا، فاحنا تيم كامل. انا مش بس اللي بعمل ده، انا مثلا كدكتور،
انا مش بتكلم بس على فكرة التخاطب علشان محدش يفهمني غلط، لا انا بتكلم ان في ناس اصلا بره المجالات دي، ممكن يكونوا خريجين كمبيوتر بس هو لقى الشغلانة دي بفلوس كويسة دلوقتي كبداية، فبيروح ويتدرب 2-3 شهور ويتعاملوا. وده في المحافظات النائية كتير كتير جدا، وانتوا مش متخيلين ده.
في ناس كتير اكل عيشها الأزمة، وده عيب
بالظبط.
يعني في ناس بتدور تشوف، يعني بتبيع للناس السمك في ميه كده، اللي هو تعالوا وهنعالج لكم ابنكم. في نقطة مهمة في اللي انت بتقوليه ده كمان، وهو حتة الجلسات بتاعة الأكسجين. يعني مثلا انت عندك الأطفال دول بيحصل لهم نقص أكسجين أحيانا وهم في بطن والدتهم.
أوكي.
طب نقص الأكسجين ده ظهر أحيانا، دلوقتي تلاقي مراكز تقولك إيه العلاج بجلسات الأكسجين والكبسولة بتاعة الأكسجين. هو ده على فكرة فعلا في حالات معينة بيعالج فعلا التوحد، لأن الطفل
بيعالجه بشكل نهائي ولا بيقلل برضه؟
بس بيقلل، لأن نقص الأكسجين ده بيأثر على الوصول الدم الأماكن معينة في المخ، فبيحصل لها ضمور. فأنا لو الطفل ده من هو صغير كده أنا لحقته وعوضته بالأكسجين ده، ده بيحسن أحيانا شوية أعراض من المرض. طب أنا ليه بكتب دواء أصلا في حالات التوحد ده؟ أنا بكتب دواء علشان أقلل حتة الأجريشن اللي احنا كنا نسميها حتة العنف، إن أنا ببقى خايف الطفل إن هو يأذي نفسه، فأنا بدي الأدوية دي عشان تقلل ده، والولد يبتدي يستفيد بقى من جلسات تنمية المهارات وجلسات التخاطب عشان يقدر إن هو يقعد ويفهم أصلاً هم هيعلموا إيه. فإحنا بنشتغل كتير، تخاطب، تنمية مهارات، دكتور نفسي طبعاً عشان يشخص المرض ويحط الخطة العلاجية، ونبتدي كلنا بقى نمشي كتير مع بعض. بالزبط.
ويتبع ويقدر يقول ان امتى نزود ده ونقلل ده، بس ده ما يحصلش بره عياده الدكتور النفسي او المستشفى او تحت اشرافه بشكل عام. ما ينفعش انا، عشان انتوا غاليين جدا بصراحه فالناس بتروح للاسهل في الحته دي. يعني انا بجد بشوف مراكز كتير ومراكز بيقولوا عليها مراكز تاهيل وحاجات من الحاجات دي، حرفيا كارثه. يعني هي بتوصل الناس، الاهالي والطفل بيبقى منسجم مع الاطفال اللي شبهه واللي حواليه واللي بيعرفوا يتعاملوا معاه، وان هو بيقضي وقت لطيف ويلعب ومش عارفه ايه، بس في الاول وفي الاخر هو بيقضي عمره في، او مش بياخد الرعايه المطلوبه. طيب سؤال اخير في الموضوع ده علشان ندخل على الاضطراب التاني، طرق التعامل الصحيحه من الاهالي ومن اللي حواليه.
الأهالي أنا يعني مش بقدر أقول لهم أكتر من إن هو بس إن هم يلاحظوا يشوفوا إيه الغريب في الأطفال بتوعهم.
أوكي.
لأن هو ده
مراقبة الطفل شيء ضروري.
طبعا طبعا. أوكي. هو ده اللي هيخلينا إن إحنا نبتدي نلقط هو الطفل فعلا عنده حاجة ولا لأ. وإذا اكتشفنا ده بدري ده هيفرق جدا في فكرة العلاج بعد كده وفي المقال يعني بتاع المرض. هو ده دور الأهل بالنسبة للحتة الأولانية بس إن إحنا نكتشف إن الطفل. لأن أحيانا كمان يعني تعليقا على النقطة بتاعت الناس بتشتغل تيم ولا لأ. ما هي دلوقتي أغلب الدكاترة في دكاترة بتدوا ينتبهوا للنقطة دي ويعملوا العيادات بتاعتهم. العيادة فيها دكتور بيجيب فيها أخصائي نفسي يجيب فيها حد بتاع تخاطب ونبتدي نشتغل على ده كتيم جوه العيادة.
أوكي. يعني الأم ما تسمعش كلمة حد لما يقول لها لأ عادي ده في ممكن يتأخر أو تأخيره ده عادي مش
خالص. بالعكس احنا القلق يعني. بالنسبة لنا مهم يعني تعالوا وإحنا نقول لكم دول سلام بس ما تقعدوش وبعدين نلاقي ان الاطفال كانوا تعبانين يعني.
أوكي طيب.
وكمان في اشاعه صغيره كده دايما يقولك الموبايلات مثلا بتجيب للاطفال توحد. لا يعني ما احنا لسه
بتجيب له رهاب اجتماعي.
احنا لسه قايلين الاسباب هو ما كانش فيها الموبايلات لكن الموبايلات دي بتعمل كوابيس تانية كتير قوي اكتر من التوحد دي. أوكي. محتاجه لها حلقات مش حلقه.
ده اكيد. طيب هنطلع الفصل ونرجع تاني ندخل في اضطراب التوجه اللا ارادي. فصل وراجعين تاني. وهنعرف من دكتور أحمد إيه هو التبول اللاإرادي.
خلينا الأول نتكلم عن هو إمتى أصلا إحنا بنضرب الأطفال إن هم يتحكموا في عضلات جسمه.
أوكي.
إحنا في العادي الطفل أول سنتين دول بيبقى حر تماما. هي دي السنتين بتوع الحرية بتوع الأطفال.
أوكي.
سيبوهم ينطلقوا. عشان بيجي لنا دلوقتي أمهات تحاول إن هي تقولك إيه لا ده أنا مرنته يعمل حمام من هو عنده 9 شهور ولا هو عنده سنة. يا ستي ليه ما تسيبيه ينطلق عادي
يعني طبيعة السن يعني السنتين ما فيش أي مشكلة.
بالظبط لحد سنتين. إحنا عندنا من سنتين لأربعة هم دول السنتين اللي الطفل ممكن يوصل لدرجة ان هو بيتحكم بكامل ارادته في عضلات جسمه.
أوكي.
تمام كده. فعلشان كده حتة التبول الارادي دي نبتدي نلاحظها بقى من بعد سن 5 سنين يعني من 4 من 2 ل 4 هو خلاص ابتدى يتحكم كليا بس ممكن تحصل بشكل سبوراديك كده زي ما بيقولك مثلا اوقات في الشتاء
برد بتاع نمشي بمية كتير حاجات من الحاجات دي مفيش مشكلة.
أيوة
عادي. طب طالما مرة كل فين وفين.
بالظبط. لكن لو انا الطفل عندي مثلا قعد الطبيعي ان هو هيقعد مثلا 6 شهور مفيش اي تبول لا ارادي ولا حاجه. لو ده ظهر فجاه نقول بقى ان ده سبب سكندري. تعالوا بقى ايه السبب في قصة التداول اللا إرادي دي؟
يعني هو قعد فترة ما مجرولوش اي حاجة، بس اجى عليه وقت تقريبا شبه يومي بيعمل تداول لا إرادي من نفسه. طيب هو التداول لا إرادي ده بيحصل وهو صحي وهو نايم، ولا هو نايم فقط؟
في نوعين، في الصبح وفي بالليل، بس احنا اللي الاكتر نوع بالنسبة لنا هو هو بتاع بالليل ده،
اللي هو نايم يعني.
وكمان النقطة بتاعت ان هو اللي بيحصل قد ايه، هو ممكن يحصل مرتين في الاسبوع لمده 3 شهور متواصله، هو ده اللي عندنا بنشخص ان هو نكتبل انيويتيز او تبول لا اراد، ان يكون بيتكرر على الاقل مرتين لثلاثه في الاسبوع لمده 3 شهور ورا بعض، ساعتها نقول الطفل ده ممكن يكون عنده تبول لا ارادي.
انما مثلا لو حصل مره في الشهر او اي حاجه من الحاجات دي، ده شيء طبيعي مفيش في اي مشكله، ولما يكبر كل ما بيكبر كل ما بيتحكم
كل ما
في
بيتحكم نفسه اكتر.
طيب انا اللي انا افهمه او اللي احنا عارفينه ان التبول لا ارادي ممكن يكون سببه عضوي او سببه نفسي. احنا علشان نروح للشق النفسي اللي احنا مهتمين بيه دلوقتي، احنا بنعمل كل التحاليل والاشعاعات المطلوبه، فبنتاكد بشكل قطعي ان الجسد بتاع الطفل مفيش فيه اي مشكله بتسبب انه مشكلة التبول لا إرادي. تمام كده، فبنروح للسبب النفسي، إيه اللي ممكن يحصل للطفل يخليه عنده تبول لا إرادي نفسي؟ لأن أغلب الأهالي بتنكر فكرة النفسية للطفل.
خلينا أقولك إن يعني أنا مبسوط بصراحة إن أنت أخذ بالك إن إحنا فعلا بنستبعد الأول الأسباب العضوية في نقطة زي ديت، لأن دي فعلا حاجة مهمة، لأن الأسباب العضوية كتير قوي. ممكن يكون الطفل عنده سكر، ممكن يكون عنده التهاب مثلا في المسالك البولية، فعشان كده مهم بالنسبة لنا الطفل أعمل تحليل بول، روح اكشف مسالك، استبعد أي حاجة من الحاجات دي، وبعد كده تعال لنا بقى إيه نبتدي نكتشف نشوف هو إيه الأسباب النفسية. الأسباب النفسية عندنا ممكن اللي هو احنا المشكلة ان احنا احيانا بنتعامل مع الطفل على انه زي شنطة السفر كده، اللي هو احنا هناخده معنا في اي مكان وهو هيتأقلم. ما نعرفش ان الطفل ده مثلا ممكن ان هو لو نقلنا من بيت لتاني، او نقلنا له المدرسة وقلنا له خلاص انت صحابك دول وتعالى نتعرف على الصحاب تانيين، او ان الولد يكون مثلا مات له حد عزيز عليه او حيوان بيربيه، كل الحاجات دي بالنسبة للاطفال
هي بالنسبه للاطفال بتكون مهمه، بس بالنسبه للاباء والامهات هما بيبصوا لها من منظور علوي شويه، فبيشوفوا ان دي حاجات تافهه جدا. وانت ازاي؟ انا بقى بتكلم في فكره، هل المشاكل اللي في البيت، المشاكل الزوجيه ما بين الزوجين، الصوت العالي، الزعيق، التوبيخ، انا مش بس بقولك على الحاجات اللي هي اللطيفه الجميله دي، بس ان اغلب، خصوصا ان دلوقتي الشباب ما بيفكرش في فكره نفسيه طفله قوي، على قد ما هو بيفكر في فكره انه انا مش مرتاح في الحياه دي، فيا اما ما بينهم مشاكل كتير وعدم احترام في اثناء الحياه الزوجيه، او بعد الانفصال ما بيفكروش انه ممكن الطفل حتى لو هم بيحاولوا انه يكون في نوع من انواع الاحترام ما بينهم، اكيد هيتاثر، صح كده؟
قطعا ده هياثر على الاطفال بشكل كبير. ما الاطفال بيجي لها قلق، وبيجي لها توتر، وبيجي لها اكتئاب، وبيجي لها مشاكل في النوم، كل الامراض بتاعه الكبار دي بتيجي للاطفال، فالحاجات دي كلها بتاثر على نفسيه الاطفال طبعا،
وكل واحد وتفاعله، كل طفل وتفاعله. فده ممكن يكون في مشاكل في الحياه الاسريه عنده، ممكن تعمل له تبول لا ارادي،
وهي دي حته الريزيلينس بقى او المقاومه، ان هو انا ممكن يحصل لي نفس الحاجه وانت يحصل لك نفس الحاجه، انا ابقى اقدر بستحملها وانت تعمل معاكي مشكله.
احنا كنا اتكلمنا فيها بس على الكبار، ان هو ممكن يكون مشاكل يعني اسبابها وراثيه، ان انت كل واحد على حسب استعداده الوراثي. طيب احنا قلنا ايه هو التبول لا ارادي، وقلنا ان في اسباب نفسيه، طرق العلاج بتاعته هل يعني اعالجها ازاي؟ او
بصي، احنا عندنا شقين في التبول اللا ارادي، جزء دوائي وده احنا مش بنحب ان احنا نلجأ له في الاول بصراحه، الجزء الثاني هو البيهيفيرال او السلوكي، وهو ان احنا بيبقى عندنا شويه سلوكيات كده محتاجين ان احنا نظبطها شويه. يعني مثلا الطفل تلاقيه مثلا بيشرب ماء كتير، فلا احنا هنعمل ريستريكشن لموضوع الميه ده، بمعنى ان هو قبل النوم بساعتين الطفل مش هيشرب اي ميه تماما، قبل النوم بساعتين يدخل يعمل حمام قبل النوم.
اوكي.
تمام كده، ينام، نعمل منبه بعد ما ينام بساعة أو بساعتين نصحيه ويقوم إن هو يفتح عينه يدخل الحمام ويعمل حمام.
أوكي.
ليه بقول نصحيه؟ لأن بعض الأمهات ممكن تروح تلاقي الطفل تاخده تشيله من على السرير وهو مغمض وتوديه الحمام، اعمل يا حبيبي وترجعه، هو الولد مصحيش ومبقاش واعي
مدرك
إن هو بيتحكم في عضلات جسمه، فدي بيبقى جزء مهم قوي. بعض السلوكيات كمان اللي احنا بنقابلها اللي غلط، ان الاطفال مثلا اللي بنعمل ريستريكشن للمواد الحافظه، الشيبسي، الشوكولاته، الحاجات اللي فيها موالح زي المخللات، احيانا بلاقي امهات داخله تقول لي ايه ده ما بياكلش غير المخلل، ونحط قدامه طبق المخلل قد كده. طب يا ستي هو مين في البيت بياكل مخلل؟ فتقول لي البيت كله. فأقول لها طيب إذا كنا بنطالب الطفل ده إن هو يتحكم في نفسه، نقول له لا أنت مش هينفع تاكل مخلل، الأولى إن إحنا
نموذج.
أيوة بالظبط، الطفل بيقلد
بالظبط،
فلأ الأولى إن إحنا الكبار هم اللي يتحكموا في نفسه،
وعالج المشكلة النفسية اللي حصلت، اللي حصل بسببها الاضطراب ده، اللي هو مثلا أيا كان هو مثلا بيتعرض للتنمر، اللي هو السؤال اللي أنا هسأله لحضرتك نختم بيه الحلقة. في بعض الآباء أو دلوقتي في بعض الآباء دلوقتي في بيحصل أبهات أو آباء بيقولوا لأولادهم إنه أي حد يضربك يا حبيبي اضرب، خد حقك. لو جيت مثلا أولية أمر تقول لابنها، تيجي تشتكي مثلا ابني، انت ابنك اتريق عليه ولا حاجة، تقول لها عادي ده بيهزر. فأنا عايز أسأل، ده ممكن فعلا يأثر في نفسية الطفل ولما يكبر؟ يعني لأن احنا في حاجات ممكن احنا دلوقتي بنفتكر احنا كنا زمان ايه اللي حصل من زمايلنا، أو التنمر، أو الناس يعملوا جروبات كده ويبعدوا عنك، هل كل ده ممكن يكون سببها يعني يؤدي للطفل في كده؟ ونعالج الموضوع ده ازاي بسرعة؟
طيب قبل ما نعلم الطفل ان هو يضرب اللي يضربه، لا احنا محتاجين ان هو يعرف يحط حدود لنفسه.
تمام.
يعرف يحمي نفسه، يعني زي. مثلا اللي هو اضرب الطفل قبل ما يضربك ده لا، طب ما انا ممكن يعني اللي هو ايه اوقفه عند حدوده، يبقى لي شلة من الصحاب، لان احيانا الاطفال اللي بيبقى لوحدهم دول بيبقى عرضة لحتة التنمر دي. أوكي. اللي هو ده لقطة قوي ده لوحده، تعالى ما نصطاده، لا احنا ممكن نوقفه عند حده. تمام. بشكل معين احنا مثلا مش هنعبر الولد ده، او زي ما بيتنمر علينا هنتنمر عليه بكلمة، واخد بالك؟ هتضرب الطفل زي ما ضربك الاباء بتقولها وبتسيبها واسعه قوي. صح. اللي هو ضربه يعني ممكن يجيب طوبه وقام جاي فاتح بيها دماغ الولد، لا طب ما احنا ممكن اللي هو اضربه يعني مثلا لو في ضرب ما بيأثرش، اضرب الولد في دراعه في رجله،
يعني دي حاجه صحيحه،
حاجات كده بسيطه يعني، ما الاطفال طبيعي ان هم بيضربوا بعض. أوكي. بس بشكل ما
عقلاني.
يعني بالظبط،
وما يخليش في نوع من انواع العنف،
انواع العنف ده بالظبط كده.
بشكر حضرتك، وهنطلع وخلاص احنا ختمنا حلقتنا، معلش يعني اخذنا من وقتكم كتير، بس دمتم سالمين واشوفكم في حلقه جايه ان شاء الله.